بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تلصق وتختلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. من الشبهات التي تطرح للتشكيك بإيمان المؤمنين ولبعث الريبة في حقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى ما يقولونه من أن القرآن يتحدث عن ليلة القدر، ويقول إن هذه الليلة خير من ألف شهر، وأن الله عز وجل أنزل القرآن أو بدأ إنزال القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا يعني أن هنالك ليلة معينة محددة في العام لها هذه المزية في العالم كله، في الأقطار كلها، في حين أننا نعلم أن الكرة الأرضية تتوازع ساعات الليل والنهار، فالوقت الذي يكون فيه ليلا عندنا هو في الجهة المقابلة من الكرة الأرضية نهار، والعكس كذلك. فلو كان القرآن فعلا كلام الله عز وجل لما أنبأنا أن هنالك في الأزمنة كلها زمانا معينا محددا هذا الزمان يكون ليلا وفيه تكون ليلة القدر. نعم، مفروض أن منزل القرآن يعلم أن الأرض كروية، وأن هذه الكرة الأرضية، هذه الأماكن تتوازع ساعات الليل والنهار التي تتوالى عليها، فدل ذلك على أن هذا القرآن ليس كلام الله، بل هو كلام من يجهل أن الأرض كرة، وأن الليل ليس عندما يكون وقت ليلا ليس حتما أن يكون في العالم كله الوقت ليل، وعندما يكون الوقت نهارا ليس حتما أن يكون الوقت في العالم كله نهارا. هذه من الشبهات التي يتطارحها هؤلاء الناس. طبعا المشكلة ليست في الشبهة، هذه ليست شبهة، لكن المشكلة تكمن في عناد من يعاندون وعصبية أصحاب العصبيات والرعونات. نعم، هنالك أناس إن كان القرآن كلام الله أو لم يكن والعياذ بالله كلام الله، هم التزموا تجاه مؤسسات معينة أن يدخلوا الريبة في هذا الحق، وأن يصوروه في أذهان من يستطيعون أن يخدعوهم أنه باطل. نعم، فهؤلاء لا حيلة في تحويلهم من الباطل إلى الحق، لكننا نحن نشرح ما يقولون ونرد عليه حفاظا على عقول المسلمين من أن تصطادها أو أن تفترسها. هذه الجنايات، بل هذا الدجل الرخيص. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ نقول مما لا ريب فيه أن الأزمنة كلها من حيث هي في جوهرها واحدة، لا يعلو زمان على زمان، ولا يمتاز وقت على وقت أبدا من حيث جوهر الزمن. ونعني بجوهر الزمن هنا دورة الفلك. دورة الفلك تجعل هنالك مواقيت منقسمة إلى ليل، إلى نهار، إلى سنة، والسنة إلى أشهر، والأشهر إلى أيام وليالي، وهكذا. الزمان بهذا المعنى واحد. جوهر الزمان خلال السنة كلها لا يعلو زمان على زمان أبدا. كذلك الأمكنة. الأمكنة إذا نظرنا إليها بحد ذاتها لا يتميز مكان عن مكان. تراب، حجارة، رمال، طبيعة واحدة. يعني فلو أخذت قطعة من تراب عرفة وقارنتها بتراب في أي منطقة من العالم، بأمريكا، بأوروبا، أينما كانت، طبيعة المكان واحدة. نعم. اللهم إلا أن تختلف الطبيعة ذاتها. مثلا في عنا تربة طينية قابلة للاستنبات، في تربة جيرية غير قابلة للاستنبات، هذا شيء آخر. لكن نعني أن الأماكن بحد ذاتها في جوارها لا تعلو ولا تنخفض دينيا بحد ذاتها. كذلك الأزمنة بحد ذاتها. حسنا، إذن من أين جاء تفاوت الأزمنة؟ ليلة القدر، يقول الله عز وجل إنها خير من ألف شهر. ليلة النصف من شعبان، شهر رمضان، نعم، يوم عرفة. هذا التفضيل الذي ينص عليه بيان الله أو يؤكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جاء؟ الواقع أنه لم ينبع من طبيعة الزمان، دورة الفلك أبدا، وإنما جاء هذا الفضل من شيء آخر، من تجليات الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات برحمته على عباده. إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. إذا توجه الباري عز وجل بنفحة من نفحاته في ساعة من الساعات على عباده، نقول هذه الساعة لها مزية كبيرة لا توجد في الساعات الأخرى. هل هذا يعني أنه هذه الساعة من حيث أنه زمن مختلف؟ لا، جاء الفضل من تجليات الله سبحانه وتعالى على عباده. في شهر رمضان الباري سبحانه وتعالى يغلق أبواب النيران ويفتح أبواب الجنان ويقول يا باغي الخير أقبل، ويتجلى الله سبحانه وتعالى برحمته على عباده. إذن شهر رمضان امتاز عن الأشهر الأخرى، لكن هذه المزية لم تنبع من طبيعة أيام ليالي رمضان، وإنما جاءت هذه المزية من تجليات الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل على ذلك ما أنبأنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى أخرى إلى أخرى خلال تبدل الأعوام. يعني في هذا العام قد تكون ليلة القدر مثلا اليوم ليلة 21، في عام آت ستكون ربما ليلة القدر ليلة 27 أو ليلة 29. واضح كيف؟ مما لا ريب فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأخير، وبين لنا أنها تتنقل من ليلة إلى ليلة إلى ليلة. لو كان الفضل نابعا من جوهر الزمان لكانت ليلة القدر دائما في ميقات واحد لا يتقدم ولا يتأخر، أليس كذلك؟ نعم. كذلك الأمكنة، المكان الذي دفن فيه سيدنا رسول الله أفضل مكان قال العلماء على وجه الأرض، لكن هل لأن تربة هذا المكان تتميز بمزايا غير موجودة؟ لا، ليس كذلك، لكن لأن هذه التربة شرفت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارتفعت قيمتها. كذلك يوم عرفة، وعرفة كمكان أيضا هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب، إذا عرفنا ذلك وتبين لنا أن مزية ليلة القدر ليست آتية من طبيعة تلك الليلة حتى يأتي الإشكال، وإنما هي آتية من تجليات الله، زال الإشكال. فإذا كانت ليلة القدر هنا عندنا ميقات معين في ليلة 25 رمضان مثلا، وكان هذا الوقت في أمريكا نهارا، يعني الجهة المقابلة من الكرة الأرضية يكون الوقت فيه نهارا، هل معنى ذلك أنه ليلة القدر هنا عندنا في الليل وفي ذلك المكان ليلة القدر يكون في النهار؟ لا، ليلة القدر عندنا هنا غير ليلة القدر في ذلك المكان في تلك البقعة. ما دمنا عرفنا أن مصدر الفضل آت من تجليات الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن هذه الليلة تنتقل من ليلة إلى ليلة إلى ليلة كل عام. إذن مصدر الفضل إنما هو نفحات الله سبحانه وتعالى التي يتجلى بها على عباده. فمعنى ذلك أن ليلة القدر قد تكون في بقعة كهذه البقعة في ميقات معين، وليلة القدر في أوروبا أو في أمريكا تكون في ميقات آخر، وليلة القدر تكون في جهة من جهات آسيا في ميقات ثالث، وهكذا. نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أمور أخرى. طيب، نقل لنا كلام رب العالمين وهو يثني على عباده الصالحين الذين أثنى عليهم رب العالمين، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقد علمنا أن السحر في كل بقعة من بقاع الأرض يختلف عن السحر في البقاع الأخرى، عرفنا ذلك. طيب، هل نفهم بشكل ساذج وسطحي وبالأسحار هم يستغفرون، يعني مثلا الساعة الثالثة في قبيل الفجر في بلادنا هذه هذا هو السحر، إذن في كل أقطار العالم هذا هو ميقات السحر؟ لا، في بقعة من البقعة بيكون وقت الظهر، بقعة ثانية بيكون وقت العصر، بقعة ثانية بيكون أول الليل. نعم. ومع ذلك فإن الله عز وجل يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سحروا كل منطقة، كل بلدة، كل بقعة على حسبها. نعم. طيب، ورد الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، وفي رواية ينزل الله جل جلاله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول ألا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حدد قال ينزل ربنا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، يعني حين يبقى من الليل ثلثه. أم يحدد هل هذا الوقت الذي حدده رسول الله هو عبارة عن ساعة معينة في العالم كله؟ ما قال هذا أبدا. هذا الذي يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسره أهل كل منطقة، منطقة بلد، نعم، على حسبها. نعم، كل ما حدده كتاب الله عز وجل بزمان، فإن هذا الذي حدده الله عز وجل إن في ما نقرأه من كتاب الله أو فيما نقرأه من الصحيح من حديث رسول الله يتبع تغير وتبدل الأوقات في العالم. وأساس هذا الذي نقول أن الأرض ليست منبسطة هكذا وإنما هي مستديرة، هذا الذي نقوله ليس تقريرا تلقيناه من غرب ولا من شرق، لا، وإنما هو تقرير تلقيناه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هنالك ناس يعني لا يفقهون اللغة العربية ويتلون كتاب الله بدون تدبر أو يفسرونه تفسيرا ساذجا فهذا شأنهم، لكن الأمر ليس كذلك. ومن أصرح بيانات الله عز وجل عن شكر الأرض الآيات التي يؤكد الله سبحانه وتعالى فيها وصف الأرض بأنها ممتدة امتدادا كليا، والأرض مددناها فنعم الماهدون. طيب، الباري سبحانه وتعالى يقول في أوائل سورة القاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي إلى آخر الآية. ما معنى والأرض مددناها؟ الامتداد الجزئي، كل شيء له امتداد، كل شيء، كل سطح له امتداد لأنه يتكون من قد طول وعرض، إذن هذا سطح امتداد، هذا الكف امتداد، نعم، هذه الإصبع فيها امتداد. هذا الكلام ما حد بيقول والله هذا شيء له امتداد، طبعا له امتداد، القلم له امتداد، الخط الذي تكتبه بيدك له امتداد، ولكن الله عز وجل يصف الأرض بالامتداد الكلي كما قلنا بالأمس، يعني تمشي إلى أقصى المغرب، هل تصل إلى حافة الأرض؟ تصل الحافة هيك بتجي إلى تسقط يعني؟ طيب، تسير إلى أقصى الشرق، هل تصل من الأرض إلى حافة لها؟ كذلك إلى الشمال، كذلك إلى الجنوب. مال تفسير العلمي لهذه الظاهرة؟ لما ما بتلاقي في حافة لا يمين ولا شمال ولا هون ولا يعني معناتها الأرض منحنية 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 انحناء كليا، الانحناء الكلي يساوي هذا التكوير. هذا بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، فلما بين لنا كتاب الله هذه الحقيقة، أدركنا أنه عندما بين لنا فضائل الأزمنة لم يقصد البيان الإلهي من ذلك أن هذه الفضيلة مقترنة بساعة معينة في العالم كله، إن كانت هذه الساعة هون بالليل وهنيك بالنهار وهنيك بنص الليل وهنيك بالفجر وهنيك كذا، لا، وإنما يقصد بيان الله عز وجل فضل هذا الميقات الذي تتناوبه الكرة الأرضية، نعم، ساعة إثر ساعة إثر ساعة، نعم. فكلام الله سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا. طيب، الواقع أنه قد نقول الشبهة ما انتهت بعد، بنفترض أنه بعض أصحاب هذه الشبهة موجودين عندنا، قد يقول قائلهم لكن القرآن يقول عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر، يعني أنزل القرآن بدأ نزوله يعني في ليلة القدر. إذن السؤال وارد، ففي أي ليلة من لياليها التي تتوازعها الكرة الأرضية كانت بداية نزول القرآن؟ هذا سؤال المناقش. نعم، في أي ليلة من لياليها التي تتوازعها الكرة الأرضية كان بداية نزول القرآن؟ الجواب بسيط، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل على قلبه القرآن. طيب وين كان عايش سيدنا رسول الله آنذاك؟ في مكة. إذن العبرة بليلة القدر وين؟ في مكة. المراد بليلة القدر حيث كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليلة من ليالي رمضان، نعم، ليالي رمضان، في تلك البقعة التي كان فيها رسول الله، لأنه في البقعة المقابلة كان رابعة النهار، نعم. فالعبرة بالمكان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الشبهة مزقت أيها الإخوة أم لا؟ تبينت حقيقتها أم لا؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنبأنا عن الزمان وعن المكان، ووضعنا أمام صورة لهذه الأرض التي نعيش فوقها، مو بس بكلمة الامتداد، لا لا، قال والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو هو الاستدارة، والأدحية هي البيضة، الأدحية البيضة، نعم. طيب باللغة هكذا، وتقول إن دحى الشيء يعني استدار، هذا معروف. الباري عز وجل يقول والأرض بعد ذلك دحى، طيب ما قال وإلى الأرض كيف سطحت؟ أي صار تناقض، متناقض، عقلك المتناقض، عقلك هو الذي يهبط إلى مستوى الحمق، يكون الشيء مستديرا ومسطحا بآن واحد. شو يعني مسطح؟ يعني ما له، يعني ما له حافات. وإلى الأرض كيف سطحت؟ الانسطاح مستمر. هذا لو كان إلى حافة معه إذا ما نقول سطحت، فهي مستديرة وفي الوقت ذاته مسطح. السطح القشر الظاهرة هي مسطحة، لكن شو؟ نعم. ابن الرومي يصف، وهو شاعر معروف ومشهور بشعره ووصفه، يصف خبازا وقد أعجب بسرعة خبزه وتحويل قطعة العجين من قطعة كروية إلى مستديرة إلى إلقائها في التنور إلى استرجاعها وقد أصبحت رغيفا. نعم، يقول إن أنسى، لن أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر، إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء يعني الرغيف كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة يعني تستدير دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. انتهينا من هذه الشبهة أعتقد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل التائهين عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول قائلهم طيب هي فهمناها، في إشكال ثاني في تناقض آخر في القرآن، مرة يؤكد لنا القرآن أن الرسل كلهم سواسية لا تجد فرقا بين رسول ورسول وبين نبي ونبي، فمثلا يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب يرجع بيقول في سورة البقرة ذاتها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى ابن مريم البينات. كيف بدنا نوفق؟ سعى بيقول لا نفرق بين أحد من رسله، سعى بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويشرح ذلك فيقول منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخر الآية. ما الجواب عن هذه الشبهة المصطنعة؟ نعم الكاذبة. نعم الجواب هو التالي، أما قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمعنى بيان الله هنا لا نفرق بين أحد من رسله أي كل الرسل والأنبياء يجتمعون على قاسم مشترك ألا وهو الوحي الهابط إليهم من عند الله، كلهم يتمتعون بهذه المزية يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم بيانا يكلفهم أن ينقلوه إلى أقوامهم وإلى من قد أرسلوا إليهم. نعم ما المراد؟ مراد الرب سبحانه وتعالى الرد على من ينتمي إلى بعض هؤلاء الرسل انتماء عصبية، يعجبه من الأنبياء فلان فيشد نسبه إليه ولا يؤمن إلا به وينكر نبوة الآخرين. واضح كيف؟ وأنتم تعلمون أن في الناس كثيرين بهذا الشكل. فالباري يرد عليه ويبين أن الرسل والأنبياء كلهم من حيث الوحي ومن حيث النبوة في درجة واحدة، فمن اصطفى لنفسه واحدا منهم وأعرض عن الآخرين فقد فرق واختلق فرقا في دين الله لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ولم يأتي به كتاب أوحي به إلى أحد من الرسل والأنبياء قط. هذا الذي يذكره الله يؤكده بيان الله في آيات أخرى من مثل قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني والله سيدنا عيسى عجبنا يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص خلاص عجبنا هذا آمنا فيه، لكن غيره ما كثير عجبنا لن نؤمن به. باري عز وجل يتحدث عن هؤلاء ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نعم، أولئك هم الكافرون حق، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يعني كون عم يقول أنا عجبني النبي الفلاني وأنا مؤمن فيه، لا، هذا كافر حقيقة، هو مؤمن بحدا، لأنه لو كان مؤمنا بواحد من الرسل والأنبياء لعلم أن بقية الأنبياء كلهم في درجة واحد من معنى النبوة ومعنى الرسالة، ولساقه إيمانه بذلك النبي إلى الإيمان بالرسل والأنبياء الآخرين. واضح كيف؟ هذا معنى قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، الباري سبحانه وتعالى كان كلما أرسل رسولا يكلفه بأن يؤمن برسالات الأنبياء الذين جاءوا من قبله، ويكلفه بأن يؤمن برسالات الأنبياء الذين سيأتون من بعده، لأنهم جميعا رسل وأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. طيب، هذا الذي يقوله لنا الله أوضح لنا وشرح معنى قوله: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني كل الأنبياء والرسل من عن سيدنا آدم إلى آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتقون على جامع مشترك. ما هو هذا الجامع المشترك؟ معنى النبوة ومعنى الوحي، وأنهم يتلقون من الله سبحانه وتعالى الوحي، ومن ثم لا يسع أي منا أن يكفر ببعضهم إن كنا نريد أن نؤمن بالله عز وجل، لأن ربي عز وجل أنبأنا أن هذول كل رسل وأنبياء أنا بعثتهم في مواقيت متناثرة من الزمن. فإذا قلت لربي جل جلاله: والله لشوف عاد أنتقي من هؤلاء الرسل والأنبياء من يعجبني، هذول يعجبوني بلا إلا ما لي مؤمن بي، معنى ذلك أنني لست مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. هو يقول لي: كلهم رسلي وكلهم أنبياء. وهؤلاء الرسل والأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، معنى ثاني لكلمة لا نفرق، يعني كلهم بعثوا بعقيدة واحدة، لم يبعث نبي بعقيدة معينة وبعث والعياذ بالله نبي ثاني بعقيدة مناقضة لها، ما حصل هذا نهائيا. إذن لا فرق بينهم في العقيدة التي بعثوا بها. نعم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، أما قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فقد شرح هذا التفضيل في الجملة التي تليها، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني منهم من لم يكلم الله، ورفع بعضهم درجات. هنا التفريق الذي ذكره بيان الله سبحانه وتعالى، يعني التفريق في الرتبة، التفريق في المزايا، هل الرسل والأنبياء كلهم على مستوى واحد من القرب من الله؟ لا. هل كلهم على مستوى واحد من المزايا اترك الوحي، الوحي جامع مشترك، من حيث الوحي لا فرق، من حيث خطاب الله لهم الذي جعل منهم أنبياء لا فرق، لكن بعد هذا سيدنا إبراهيم ربي عز وجل متعه بالخل. نعم، أليس كذلك؟ طيب، سيدنا عيسى ميزه الله عز وجل بمزايا لم يميز بها أيدتك بروح القدس، هكذا يقول الله عز وجل له، أخبرنا كيف خطبه بهذا، ميزه بأنه فعلا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. نعم، بين لنا الباري سبحانه وتعالى في سورة آل عمران هذا. نعم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. هذه مزية ميز الله بها سيدنا عيسى، لا علاقة لها بالنبوة، النبوة جامع مشترك، لا علاقة لها بالرسالة، الرسالة جامع مشترك، وإنما هي مزايا تتعلق بما وراء النبوة والوحي، القرب من الله عز وجل. طيب، الرسل والأنبياء الذين بعثوا قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منهم يبعث إلى قومه، ولم يبعث إطلاقا نبي فيما نعلم إلى العالم كله، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ميزه الله عن بقية الرسل والأنبياء، أرسله إلى العالم كله ومن ثم فضله على العالم كله. هذا هو معنى التفضيل الذي أوضحه لنا بيان الله سبحانه وتعالى عندما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد ذكر بعض العلماء أنه الباري عز وجل عندما تحدث عن سيدنا يونس بن متى وكيف التقمه الحوت وهو مليم، وقصة ذلك معروفة. نعم، طيب، وبقي في بطن الحوت مدة، رب قائل يقول شتان بين نبوة من قد أسري به إلى السماء وبين من كان الحوت قد التقمه وهو في قعر البحر. واضح كيف؟ فالباري سبحانه وتعالى بين لنا أنه لا، لذلك قال لا تفضلوني على يونس بن متى، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن لا يدخل في ذهن زيد من الناس هذا التصور. نعم، طيب، لا تفضلوني على يونس بن متى، الواقع أن النبي أفضل من كل الأنبياء مو بس يونس بن متى، لا، قصد المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني لا تجعلوا من تكريم الله لي ليلة الإسراء والعروج به إلى السماوات العلى ومن هذا الذي شاءه الله لنبيه يونس بن متى دليلا خاصا على أن محمدا خير من يونس بن متى لهذا الأمر، لا. نعم، هذا لا يدخل في يعني سبب تفضل سيدنا رسول الله على يونس بن متى وعلى غيره من حيث النبوة، ولو كان سيدنا يونس في قعر البحر هو نبي وهو مثل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول تماما، فالتقام الحوت له لم يفصله عن معنى النبوة، لم يفصله عن معنى الرسالة أبدا بشكل من الأشكال. هو حتى في هذه الحالة هو ومحمد صلى الله عليه وسلم في معنى النبوة والرسالة سواء. واضح هذا الكلام؟ نعم. لكن طبعا هنالك من ميزهم الله سبحانه وتعالى بمزايا القرب. نعم، الباري سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق وأعلن ذلك وبينه، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض من حيث الوحي معاذ الله، من حيث النبوة لا أقل. منهم من كلم الله، هذا هو التفسير، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم من البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخر الآية. نعم، فليس هنالك إذن أي تعارض أو تناقض بين هذا الذي قاله الله عز وجل عن الأنبياء في آخر سورة البقرة، وهذا الذي قاله الباري سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة عن بيان تفاوت الرسل والأنبياء في المكان. المهم أيها الإخوة أن نعلم أن إيمان العبد بعد إيمانه بالله، بعد إيمانه بالله بنبوة الأنبياء تستلزم أن يؤمن بهم جميعا. بعد أن يؤمن بالله عز وجل، هل تؤمن بنبوة الأنبياء؟ في بالعالم نبوة؟ في بالعالم أنبياء أرسلهم؟ نعم أنا أؤمن. إذن إيمانك بنبوة الأنبياء برسالة الرسل يستلزم أن تؤمن بكل من حدثك الله عز وجل عنهم رسلا وأنبياء. فإن أنت التقطت من تشاء ممن أخبرنا الله عز وجل عنهم، نعم حل لك أن تؤمن بهم، طاب لك أن تزعم أنك ملتزم بالإيمان بهم، وأعرضت وكفرت بالآخرين، فاعلم أنك بهذا الذي تقول غير صادق، بل إنك غير مؤمن بنبوة الأنبياء مطلقا. لأن الإيمان بنبوة الأنبياء يستلزم، إيمانك بالجنس يستلزم الإيمان بالجزئيات كلها، وهذا منطق، كلام منطقي هذا. نعم، هنالك من يستسلم للعصبية. نعم، نحن الآن لا شك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء، نؤمن بأفضليته على سائر الرسل والأنبياء، ولكن هل يجوز لنا أن نقول لأننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله لا نتعرف على سيدنا عيسى ولا على سيدنا موسى ولا على أحد، نحن جماعة سيدنا محمد، نحن جماعته، ما لنا علاقة غيره؟ لو قلنا هذا الكلام وعاد كل واحد منا إلى قرارة نفسه لعلم أنه لا يؤمن حتى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو إيمان هذا، لأن سيدنا محمد أوصاني أن أؤمن بهؤلاء كلهم. قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه، فكان الناس يطوفون به ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام من كل الرسل والأنبياء اشتركوا في بناء واحد، اشتركوا في عملية دينية واحدة، في بناء معتقد واحد. فإذا قلت لا 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 أنا مؤمن فيك أنت وبس، هذا الثاني ما لي مؤمن فيه، كن أنا كذاب والله، كل ما لي مؤمن فيه إنه تاني كمان، لأنه عم يوصيني، عم يقولي أنا مثلي مثلهم، مثلي مثلهم. نعم، فإيماني بسيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقتضي أن أؤمن بمن قبله وبمن بعده، لأنه سيدنا عيسى نعم قالوا مصدقا لما بين يدي من التوراة. نعم هكذا قال، فلو أنني لم أصدق بما جاءني به بما كان مصدق أنا لست مؤمنا به. ثم ماذا قال؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن إيماني بسيدنا عيسى يقتضي أن أؤمن به من بشرني به سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام نقوله عن سيدنا موسى، نفس الكلام نقوله عن سيدنا إبراهيم، عن سيدنا يعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. من وقت في كلمة الإسلام نحن مسلمون، هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل. نعم، هذه حقيقة لا تغيب عن بال أي عاقل بشكل من الأشكال، لكن العصبية هي التي تعمي وتصم. العصبية، والعصبية غذاؤها الكبر. العصبية عبارة عن نبات مر، كثير من العرب يعرفون نباتا سيئا يضرب به المثل في المرارة، العصبية مثله. لكن الماء الذي تسقى به العصبية، نعم، هي الاستكبار. الاستكبار، فالعصبية هي حنظل الكيان الإنساني، والاستكبار هو الماء الذي ينمي هذا الحذر. والله لولا العصبية التي تتنامى بسقيا الكبرياء لوجدتم أن الناس كلهم ينقادون إلى عقيدة واحدة ويستظلون بظل إيمان تام بإله واحد، ويؤمنون بكل الرسل والأنبياء الذين حدثنا بيان الله سبحانه وتعالى عنهم. لكن العصبية كما قلت لكم هي التي تعمي وتصم وتفعل ما تفعل في كيان الإنسان. الواقع أيها الإخوة، هنالك يعني شبهات كثيرة لا تزال، لكن هل هذه الشبهات التي نغطيها بالجواب تنتهي، يعني تنهي المشكلة؟ السلسلة ما لا آخر، لأنه إلا عم يختلق. المصنع موجود، المصنع عم يورد. نعم، وقد أنبأني شاب بريطاني البارحة قال هنالك مؤسسة في بريطانيا تختلق شبهات أخرى لا حصر لها وتلصقها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويريد هذا الإنسان أن نتابع أيضا هؤلاء الناس. الواقع نحن إنما نفعل هذا الذي نقوله من قبيل طرح نماذج، لا أكثر، نماذج لكي نتبين ما يصنعه هؤلاء، ولكي نتبين جنس عملهم، وأنهم لا يبحثون عن الحق بل يبحثون عن تمزيق الحق، وأن نستبدل بالحق الباطل. طيب، فإذا ضربنا المثل بعشرة، بعشرين، بثلاثين، بأربعين شبهة، وتبين لنا أن هذه الشبهات كلها من الضحالة والسفاهة والحمق بمكان، في داعي بقى نوجه رأسنا بالبقايا؟ أو كلما طن الذباب رددته، إن الذباب إذن علي كريم. نعم، لكن أنا بهمني أعرف الذباب شو هو، إنه هذا ذباب، انتهى الإشكال. واضح كيف؟ نعم. ومرة أخرى أقول لكم، هذه الأعمال كلها التي تسخر لها أقنية فضائية لا حصر لها، إذاعات مسموعة لا حصر لها، مجلات جرائد لا حصر لها، نعم، والتي تبلغ ميزانية مجتمعة، وسائل تبشير وتحطيم الإسلام أكثر من ميزانية الولايات المتحدة. نعم، أقولها لكم بيقين. نعم، كل ذلك داخل تحت ما نسميه حركة مذبوح، حركة عشوائية سببها ما يرون من انتشار الإسلام بشكل ذاتي. والله المسلمين نايمين، والله المسلمين نازلين بعضهم بعض، والله قادة المسلمين نص ثلاث أرباع عملاء. نعم، لكن رب الإسلام هو الذي ينشر دينه. نعم، فيحتاجها إيجوهم، ويريدون أن يحاولوا صد هذا الإسلام من أي طريق جاء، بأي سبيل من السبل. فنحن نقول الكلاب تعوي والقافلة تسير. المهم أن نعلم هوية الكلاب، وأن نعلم أن هذا صوت صوت كلاب، كي لا يمتزج صوتهم بصوت إنسان يريد أن يبين ويعرف ويحقق الحق، فإذا تبين لنا ذلك خلاص انتهى الإشكال، ما عاد في داعي. تعال تعال في شبهات ثانية، والله حط تحت رجلك وامشي. نعم، ولذلك نحن ندرس هذه الشبهات كنماذج لا أكثر. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، حمد السماوات والأرض. اللهم لك الحمد حمد عبد أيقن أنه لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إنما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اصفع اللهم عنا صفحك الجميل، ولا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا ومن سوء فعالنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نحمدك على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نحمدك على نعمك الظاهرة والباطنة كلها يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وأن تسلم تسليما يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نحن عبيدك الواقفون ببابك، نحن عبيدك العائدون إليك الراجعون إليك. نستغفرك اللهم من ذنوبنا كلها، نستغفرك اللهم من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا يا ذا الجلال والإكرام، فاقبل منا استغفارنا، اقبل منا توبتنا، اقبل منا عودتنا إلى رحابك وبابك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، أن تكرمنا يا ذا الجلال والإكرام، فأنت الرب الذي أمر عباده بالإكرام، أنت الرب الذي أمر عباده بالصفح. اصفح عنا، أكرمنا، أحسن إلينا يا ذا الجلال والإكرام، لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم سرائرنا وتعلم ما في نفوسنا وتعلم حاجة كل واحد منا، فنسألك اللهم أن تعطي ساعة كل واحد منا حاجته وأن تحقق له سؤله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم سؤال عبد مذنب لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. يا رب أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وذرياتنا يا رب العالمين. يا رب اهدهم واهدنا إلى سواء صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين اهدنا في من هديت، اهد أولادنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين، خذ بنواصيهم إلى طريق السعادة والرشاد وأبعدهم عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالصالحين من عبادك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بتجلياتك الرحمانية على عبادك يا أرحم الراحمين، أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين أينما كانوا يا رب العالمين. يا رب انتصر لعبادك المظلومين، انتصر لعبادك المكلومين يا رب العالمين، رد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا رب بغيرتك على إسلامك، نسألك بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تنتصر لدينك يا رب العالمين. من أراد للإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، هذه البلدة يا رب اجعلها بلدة رخية آمنة مطمئنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، ألهم قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر البلاد وسائر بلاد الإسلام أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا رب العالمين، أعزهم بعزة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم أن في عبادك من طلبوا منا الدعاء لهم، وها نحن نسألك اللهم لهم سعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. نسألك يا ذا الجلال والإكرام للمرضى الشفاء العاجل. يا ذا الجلال والإكرام، طلب منا الدعاء لهم، وها نحن نضرع إليك وقد التصقنا ببابك وقد ترامينا على أعتابك. اشفهم يا ذا الجلال والإكرام، اشفهم يا ذا الجلال والإكرام، واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين، يا مرحم الراحمين، يا من بيده كل شيء، يا من إليه يرجع كل شيء، يا من هو رب الداء ويا من هو منزل الدواء. أنزل على داء عبادك المرضى دواء من عندك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، ها نحن قد نفذنا وصية تعلقت بأعناقنا، فيا أرحم الراحمين نسألك أن تستجيب لهم وأن تعطيهم سؤلهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.